أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. حكمة خلق الله للبشر لو عرفت لانحلت الكثير الكثير من العقد الفكرية والإشكاليات الثقافية عندها. ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة هي حكمة الخلق، وكلما فقدت البشرية بصورة عامة تحقيق هذه الحكمة فقدت مبرر وجودها وصدر عليها الحكم بالإعدام. صحيح أن رحمة الله واسعة، وهذه الرحمة تؤخر عملية الإعدام بين فترة وأخرى، ولكن الحكم ينفذ، حكم الإعدام على البشرية فيماذا فقدت حكمة وجودها. أنت القلم اللي ما يكتب ما تخلي بجيبك، والساعة اللي متنظم الوقت متباوعها، والراديو اللي ما ياخذ أمواج تستغنى عنه، والسيارة اللي متمشي تركبها. إذن كل شيء لحكمة، ما دامت هذه الحكمة ما تتحقق فلماذا البقاء؟ وهذه نقطة مهمة محورية في ثقافة في ثقافتنا التوحيدية، لكن لماذا لا نجد تحقق هذه حكمة عند انحرافات البشر؟ السببين. السبب الأول أن هناك أمل أو رجاء لتحقق العبادة في الفرد. يمكن اليوم ما يؤمن، بكرة يؤمن، الله يعطي مهلة حتى لعله يؤمن ولعلهم يرجعون. وأما الحكمة التالية وأما السبب الثاني فهو أن الناس قد يمكن هذا الإنسان ما مؤمن، بس في أصلابه في أرحام النساء من هو مؤمن، فالله يعطي حرمة للأب باعتبار ابن قد يصبح مؤمنا. بالنسبة إلى السبب الثاني أنقل لكم قصة. ليلة في حرب صفين سميت بليلة الهرير، هذه الليلة ليلة التحمت طرفان، جيش معاوية وجند الله تحت راية الإمام أمير المؤمنين، في ليلة باردة فتقاتلا. مالك الأشدر في تلك الليلة قتل 500 واحد، والإمام علي كذلك. فصارت في نفس مالك فكرة أنه أنا صرت بعدال مولاي أمير المؤمنين. الإمام قال لي تعال، من أي أن ينقذه من هذه الفكرة؟ قال لي شلون كنت تقتل الناس؟ قال قدامي أشوف واحد يحاربني وسيفي بتار أطير راسه مثلا. الإمام علي قال لي أنا مشكل كنت أقتل، أنا أباوع إذا شفت في صلب هذا الرجل ولو إلى 7 أبطن يمكن أن يكون فد مؤمن يطلع، أنا ما كنت أقتله، أنا أتوخر عنه وخير أخذ. وهذا الفرق. الإمام صحيح هو مظهر قدرة الله، ولكن أيضا مظهر رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذان السببان. السبب الأول وجود احتمالية لظهور جيل مؤمن صالح. الشيء الثاني احتمالية تحول في هذا الجيل. طيب بالنسبة إلى هذا السبب الأول اللي ذكرناه أولا، هنا تأتي أهمية المصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان في قوم جماعة يقومون بعملية الإصلاح، الله يمهل هذا القوم. ولو واحد يقوم بعملية الإصلاح، أو يأمره بأن يخرج مثل ما أمر بأن يخرج لوط ومن معه من المؤمنين من تلك القرية، مع بقاء المؤمن في ضمن هؤلاء العذاب ما ينزل. ومن هنا نحن نعرف أهمية الإصلاح وأهمية دور الذين يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بإخلاص لله. ليست الأهمية ظاهرية، أهمية عند الله سبحانه وتعالى. قوم نوح وصلوا إلى النهاية. أولا عقمت أرحام الأمهات ويبست أصلاب الآباء 40 عاما فلم يلدوا أبدا أحدا، ما صارت عندهم ولادات جديدة. واحد. الشيء الثاني أن هؤلاء علم نوح بأنه لا يؤمن أحد منهم. متى علم وكيف علم؟ علم لأن الله سبحانه وتعالى أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هل هذول مؤمن؟ بعد ما يؤمن أحد. فنوح عرف ما يؤمن، هنا دعا، فدعوته جاءت بعد كل هذه المقدمات. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديار يبدو لي بمعنى من يسكن الدار، ولو كان اللغة من دار فيكون الديار من يعمر الدار، قد يمكن هكذا، هكذا يبدو يعني لا يبقى أحد في الدار. واحد اللي يعمر الدار ويبقى في الدار لا تذرهم، لأن هؤلاء كفروا. لماذا يا رب؟ لماذا يا نوح وهو يتحدث مع ربه إنك إن تذرهم يضلوا عبادك؟ يعني ذولا أصبحوا مادة فاسدة ومفسدة، هو فاسد ويفسد. هسه إن من كانوا يضلون؟ كانوا يضلون المؤمنين، لأن كم من المؤمنين بقوا مؤمنين ولكن حينما اشتد العذاب انحرفوا انهاروا لذلك المؤمنون يقولون دائما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين والكافرين. أعتقد آيتين في القرآن فتنة للقوم الظالمين أو الكافرين لكم، باعتبار أن المؤمن ما عند الثقة بنفسه، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإنسان ما لازم يقول إلهي أنا أريد أمتحن أمتحن، واحد ما يدري بالامتحان كيف إيش قد درجة إيمان، إيش قد صبر، إيش قد استقامته. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لأن هؤلاء انحرفوا انحراف. فالولادة من الناحية الجينيتيكية والوراثية من جهة، ومن الناحية التربوية من جهة ثانية، لن يكون أولادهم أيضا صالحين، يكونون فجار وكفرة. الفاجر حسب الظاهر هو الذي يتجاوز حد الاعتدال. هذه كلمات نوح دعا على قومه. دعوة نوح على قومه يبدو لي والله العالم إنما تأتي دعوات الأنبياء في إطار إذن الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كما أن شفاعتهم تأتي في إطار إذن الله سبحانه وتعالى. لا يشفعون إلا لمرتضى. النبي يشفع لكن بعد ما يؤذن له أن يشفع. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي اشفع فيشفع فيغفر الذنب، يقول للنبي ادعو يدعو فيهلك الآخرين، هاي الشكل. ويبدو استعجال يونس هو اللي أدخله ببطن الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت. وقوله وذنون إذ ذهب مغاضبا، استعجل دعاء من دون، يبدو من دون إذن. وقصة يونس أنا أعتقد بينتها في تفسير سورة القلم إذا تذكرون. لكن انظر أنه دائما وأبدا في كتاب الله المجيد نجد التوازن الدقيق بين الأمل وبين الخوف. فمن جهة ربنا بيّن أن نوح سلام الله عليه دعا على قومه هذه الدعوة الصادمة، دعوة القاسية، دعا بالاستئصال، لا تذر من الظالمين. ولكن من جهة ثانية هو نوح سلام الله عليه في نفس الوقت استغفر، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هنا عندنا وقفات، وقفة تأمل على قوله رب اغفر لي، أي لمن؟ لنوح. بعد 500 سنة من النضال، بعد 950 سنة من الدعوة، بعد ما أدري 2000 وكسور سنة من الصراع والمواجهة، مع ذلك نوح كان يرى نفسه مقصرا أمام الله سبحانه وتعالى. بعض المؤمنين في يوميا يلتحق بالركب الجادي ويجاهد وتعبنا بعد، إيش قد شيرت من الله من عندنا بعد، يا ولي يا شنو هذا عمي، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، انت وينك شنو سويت؟ مرة أصحاب النبي في مكة اجوا عنده قال يا رسول الله متى نخلص من هذا العذاب؟ العذاب كان شديد، النبي كان مستلقيا كأنه نايم قاعد مغضب، قال فيكم وين وصلتوا أنتوا؟ وجاب قصص الأولين كيف كانوا يقرضون بالمقاريب ويصبرون أصحاب الأخدود، أقروا تاريخهم كيف أحرقوا وهم أحياء، وغيرهم وغيرهم. إذا أنت صدق مخلص أعمل ودائما كن عالما بأنك لازلت مقصرا واستغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمنون حينما يواجهون الأعداء أول شيء يقول استغفر، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا وثبت، اغفر لنا وثبت أقدامنا. وحتى عند الانتصار الله أمرنا بأنه نستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفره في النصر، نستغفر في المشاكل، نستغفر. ليش؟ لأن الطريق الوحيد للتقرب من الله أن نحس بالضعف، أن نحس بالعبودية، نتذلل إليه، نتضرع إليه. كلما فكرنا في أنفسنا واستكبرنا لا سمح الله وصارت عندنا حالة غرور، ابتعدنا عن الرب سبحانه وتعالى. لذلك أقرأ ما يكون العبد إلى الله في حالة السجود، لأن حالة السجود تعطي قرب إلى الله سبحانه وتعالى. قرب إلى الله ليس بأن يقول أنا، يقول يحذف الأنا، يحذف الذات ويأنب نفسه، وهذا الطريق قريب إلى الله سبحانه وتعالى. اغفر لي ولوالدي. وقف التأمل بالنسبة للوالدين والسابقين، ربنا اغفر لنا والذين سبقوا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. السابقين أساسا، الاستغفار للسابقين في فائدة كبيرة. الفائدة شنو هي؟ أن من يستغفر للسابقين من جهة يحافظ على حبه له وعطفه عليهم، من جملة لا يقدسهم، لأنه جاءت مشكلة البشر من تقديس السابقين. هم أيضا كانوا بشر وكانت لهم أخطاء. ثم يجب أن الحياة تتطور إلى الأمام، فإذا فد واحد قدس الأولين الحياة جمدت وما يتطور الإنسان. ولوالدي، وبعد ولمن دخل بيتي مؤمنا. هنا أيضا وقفة تأمل. الدين ليس حزب، ليس عشيرة، ليس أسرة، الدين قيم. لذلك هذا ما قال ولجماعتي، قال ولمن دخل بيتي مؤمنة. من يكون؟ يمكن بالأمس كان هذا عدوي، يمكن أن لا يكون هاي من عشيرتي ولا من قومي ولا من بلدي، ولكن الرابطة اللي تربطني به الإيمان، القيم. وهذا واضح في دعاء نوح أيضا. نوح حينما دعا على قومه لم يقل يا رب إنهم آذوني، إنهم سبوني، إنهم ضربوني، انطلق من فكرة أخرى. قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يعني بين القيم. المؤمن ينطلق من القيم ولا ينطلق من العصبيات والحزبيات والذاتيات أن كانت. هنا أيضا يقول ولمن دخل بيتي مؤمنا. مولانا يا شيخ المرسلين، الناس ما لحقوا عليك، كانوا قبل كانوا بعد، بس أنت يقول لا، مو أنا محور، وللمؤمنين والمؤمنات. يعني أي مؤمن من أول التاريخ إلى نهاية التاريخ مشمول بدعوة نوح سلام الله عليه، ولكن هنا قال ولا اعتزد الظالمين إلا تبارا. في نفس الوقت اللي يدعو للمؤمنين يدعو على الظالمين. وطبعا هؤلاء الظالمون ليسوا الذين عاصروه فقط، وإنما ظالمين عبر التاريخ. يعني هؤلاء يجب أن ينتهوا، بينما المؤمنون يجب أن يتقدموا. هذه الدعوات تعبر عن نفسية الأنبياء، عن شخصيتهم. لازم أن نتحلى بهذه الشخصية. أنت الآن ما أدري إيش قد تفصلك عن المؤمنين السابقين، مثلا المؤمنين قبل 20-30-40 قرن، أو المؤمنين اللاحقين، أو المؤمنين موجودين في أطراف الأرض وأكناف الدنيا. لكن تربطك بهم صلة الإيمان وتستغفر لهم. إخواني بعض الأحيان اثنين أقارب أو أحباء زملاء في الدراسة انفصلوا عن بعضهم، هسه لا يتواصلون لا بالتليفون ولا بالواتساب ولا بأي أسلوب، ما يتواصلون فيما بينهم، هم بعيدين عن بعضهم. لا بأس، هذا البعد ما يخالف، هذا مفروض عليهم، لكن لازم يدعون لبعضهم البعض. خلي علاقة الدعاء، علاقة الإيمان تستمر. هذه العلاقة ما تصير علاقة منقطعة بسبب البعد. بعد مو مهم، القرب قرب الدار وبعد الدار مو قضية، القضية العلاقة الإيمانية. والعلاقة الإيمانية نعبر عنها بماذا؟ نعبر عنها بالدعاء. أنت في بطن الليل تقوم وتدعو لفد واحد 20-30 سنة ما شايف، حقيقة هذا هو مدعو لك. واحد شفته قلت له لا تنسان من الدعاء، قال سيدنا أنا 40 سنة يومية أعطي عنك صدقة وأدعو لك. الحمد لله، هاي نعمة. 40 سنة مو سنة وسنتين، شوفوا هذا الإخلاص وهذا الوفاء. خب، ودعاؤه يشملني، وأنا بعض الأحيان أقول إلهي اللي يدعو لي هم أنا أدعو له، حتى إذا ما أعرف منه وين، لأن ما شاء الله هؤلاء المؤمنون كثرة في أماكن مختلفة بالعالم، فأنا أدعو لهم كما هم يدعونني ولو كان ما أعرفهم. رابطة الدعاء رابطة قوية جدا، وهذه الرابطة تجعل سائر الروابط الإيمانية أكثر صلابة واستمرارية. يعني إذا أنت عندك مجموعة في هيئة، في تجمع، في ندوة، في منتدى، في أي عمل عندك جماعة تشتغل وياهم بالليل، ادعو لهم، لأن هذا دعائك يجعل هؤلاء اللي تشتغل وياهم أكثر ارتباطا بك، ودعاهم كذلك يجعلك أكثر ارتباطا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنستفيد من آيات الذكر الكريم، ونتحدى الظروف الصعبة بما نجد في سيرة أنبيائنا الكرام، خصوصا سيرة النبي نوح سلام الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.